يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير المرسلين وقدوة الخلق والقدوة للناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الملك. وقف الحديث بنا عند قول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وهذه الآية جاءت بعد قوله عز وجل، أو بعدما ذكر الله تعالى شأن الكافرين في عذابهم واعترافهم بذنبهم وما يلحقهم من عقوبة، ثم ذكر عز وجل شأن الذين كانوا يخشون الله عز وجل بالغيب وما أعد الله لهم من المغفرة والأجر الكبير. فجاء الخطاب بعد ذلك لكلا الطرفين، المسلمين والكافرين، فقال الله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. أسروه من السر أي أخفوه، أو إن شئتم فأعلنوه. فالكل عند الله عز وجل سواء، لا يخفى عليه شيء من أفعال العباد. ثم أكد سبحانه وتعالى كمال علمه بقوله في خاتمة السورة، في خاتمة هذه الآية: إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسنأتي على أيضا سر الختم باللطيف والخبير. لكن في هذه الآية هنا، إذا كان الله عز وجل يعلم سر العبد وما يخفيه من أقوال وأعمال ونوايا، أفلا يكون عالما بما يجهر به ويعلنه؟ الجواب بلى، من باب أولى. والأمر الثاني أن الله عز وجل أشار في هذه الآية إلى ضرورة العناية بأمر النية والقلب، حيث قال عز وجل: إنه عليم بذات الصدور، أي بما تخفيه هذه القلوب. فإنه عز وجل عليم بما تكنه هذه القلوب، وبما يعني يعتمل فيها من نوايا ومقاصد. ولهذا ينبغي للعبد أن تكون عنايته بقلبه عظيمة، لأنه لا يخفى على الله عز وجل مما ينويه الإنسان أو يعلنه شيء البته. وأود أن ألفت النظر ها هنا وهو إلى أمر مهم، وهو أنك إذا قرأت يا عبد الله في كتاب الله عز وجل خبر الله عن أنه يعلم كذا ويعلم كذا، لا تظنن أن المقصود فقط هو إخبارك بأن الله يعلم، لا، بل يترتب على هذا شيء آخر، وهو أنه جل وعلا سيجازي، لأن علم الله مفروغ منه، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. لماذا لا تصلون ركعتين يا شباب؟ ألاحظ أنكم تجتون وتجلسون، إذا أتيتم فصلوا ركعتين تعظيما لبيت الله، بارك الله فيكم. فأقول إذا مر بك آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن علمه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم كذا وأن الله يعلم كذا وبما يعملون محيط، فلا تظن أنه سبحانه فقط يخبرك بأنه يعلم، لا، هذا الخبر يترتب عليه فائدة أخرى، وهي أنه جل وعلا سيجازي كلا بما عمل. نعم. ثم قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا استدلال عقلي، إذ ولله المثل الأعلى، لو أنك أتيت إلى صانع السيارة أو صانع أي جهاز من الأجهزة الحديثة، ساعة أو جوال أو ميكروفون أو غيرها من الصناعات هذه، ثم سألته وقال: أنا أعرف كيف يصلح العطل وكيف ركب هذا الجهاز وكيف صنع، تستغرب؟ لا، ما تستغرب، لأنه هو الذي صنعه. ولله المثل الأعلى، الله تعالى خلق هذا الخلق، سواء الآدمي أو الحيوان أو الملك أو غير ذلك، ألا يعلم من خلق؟ بلى والله يعلم سبحانه وتعالى. وهذا من الاستدلال العقلي على تقرير القضية التي تدور حولها هذه الآية والتي قبلها، وهي كمال علمه جل وعلا ببواطن الأمور وظواهرها. في الآية الأولى قال الله إنه عليم بذات الصدور، فهو مناسب لتصدير الآية بقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به. لكن لما كان المقام مقام تقرير لقضية أعظم من قضية العلم بما في الصدور، ألا وهي علمه عز وجل بالخلق كلهم وبما يخلق، ختمها بقوله وهو اللطيف الخبير جل وعلا. اللطيف الذي أحاط علمه بالأسرار، بأسرار الأمور وبواطنها وبما لطف منها ودق، فهو عز وجل من هذا، يعني هذا معنى اسمه اللطيف. ومعنى قوله الخبير أي العليم ببواطن الأمور، واعلم أن اسم الخبير أخص من اسم العليم، أخص من اسم العليم. ولهذا الناس يعرفون في الكلام المعتاد أنهم إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بعلم متقدم بالشيء يقولون خبير. خبير كيف؟ خبير أي أن عنده علم وزيادة. فالخبرة أو الفرق بين العلم والخبر أن الخبرة هو العلم ولكنه علم بكنه المعلومات وحقائقها، يعني بدقائق المعلومات، بخلاف معنى العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فأنا مثلا حينما أقول عندي علم بأن المرض يحتاج إلى علاج، هذه معلومة، وأن المريض بالمرض الفلاني الصداع أو المغص أو الإسهال عند فيه أنواع من العلاجات بحكم الاستعمال أو الخبرة اليسيرة، أعرف أن هذا المرض يعالجه الفلان وكذا. لكن متى اكتسب الإنسان هذه الخبرة؟ من أول مرة؟ الجواب لا. يعني متى عرف الإنسان العادي غير الطبيب المختص بأن الفيفادول كمثال أو الإسبرين يعالج الصداع ونحو ذلك؟ ليس من أول مرة، مرة وثنتين وثلاث وأربع، فلما تكرر عليه هذا الشيء صار عنده خبرة به، صار عنده خبرة به. خذ مثالا آخر، إنسان يريد أن يكون صاحب صنعة إما ميكانيكي أو نجار أو حداد أو كترونيات أو غير ذلك، هو في أول مرة قد يعطى معلومات في ورقة أو يقول له أكبر من هو أكبر منه المعلومات التالية تقودك إلى الإصلاح. هذا تقول عنده علم بهذه النقاط، لكن هل عنده خبرة؟ الجواب لا. ولهذا الناس تلقائيا يفرقون بين الطبيب حديث التخرج وبين الطبيب العريق الذي له 20 و30 و40 سنة في مجاله، مع أن الجميع درس في كلية الطب وربما درس نفس المناهج، لكن هذا تقول عنده معلومات ولكن هذا عنده خبرة أكثر وأعمق. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل عليم وخبير سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما تقرر قبل قليل نؤكده هنا، وهو أنك يا أيها المؤمن إذا قرأت أمثال هذه الآيات فلا تظن أن الله فقط يريد أن يخبرك أنه عليم أو خبير فقط، لا، إنما يخبرك ويبشرك أو يحذرك. يبشرك إن أنت أطعته بعظيم الثواب، ويحذرك إن أنت عصيته بأليم العقاب. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا، بعد هذه الآية، لما ذكر شيئا من أنواع لطفه بعباده، ذكر علمه ولطفه العام، ذكر شيئا من آثار لطفه بخلقه، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله عز وجل صير وسخر هذه الأرض لتكون ذلولا، والذلول من الإبل هي المنقادة السهلة التي تتأتى لقائدها ولو كان طفلا صغيرا، هذا المخلوق الكبير القوي ينقاد لطفل صغير ربما لا يصل طوله إلى ركبة هذا البعير، هذا من معاني التذليل للناقة. كذلك الأرض جعلها الله عز وجل سهلة لينة يستطيع أن يسير الناس فيها في فجاجها وفي مناكبها، ولهذا قال الله عز وجل فامشوا، وهذه الفاء كما يسميها علماء اللغة فاء التفريع. إيش معنى التفريع؟ لتفريع الأمر على الجعل المذكور، فما قبلها دائما، هذه قاعدة فاء التفريع، ما قبلها علة لما بعدها. يعني أمشوا فإن الله عز وجل، أمشوا في هذه الأرض فإن الله تبارك وتعالى قد ذللها لكم. وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة على أن الأمر قد يأتي للإباحة لا للوجوب، قد يأتي للأمر للإباحة لا للوجوب، كما أنه قد يأتي للتهديد ويأتي للوجوب ويأتي للاستحباب، وهذا حسب إيش؟ حسب السياق. المقصود أن الله تعالى أمر العباد أن يمشوا في الأرض وفي مناكبها. والعلماء السلف الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير معنى المناكب على قولين، كلاهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن العلماء من قال إن المناكب المقصود بها أطراف الأرض، ومنهم من قال بل المقصود بها أعاليها، لأن منكب الشيء في أعلى بدنه. والذين قالوا إن المناكب بمعنى الأطراف قالوا إنه شبه الأرض بماذا، أو الطرق والفجاج، شبهها بمناكب الإنسان وهي من أطرافه، ليست مش من أصول جسمه بل من أطرافه. والمنكب هو ملتقى العضد مع الكتف، هذا هو. فكما أن المنكب في طرف البدن فكذلك مناكب الأرض أطرافها. إيش المعنى؟ بعضهم قال هذا، وبعضهم قال إن المناكب هنا المقصود بها أعاليها وهي الجبال وغيرها، حتى الجبال ذللها الله عز وجل لتكون محلا لبعض رزقه عز وجل. مثلا بعض أنواع العسل أفضل ما تكون وين؟ في الجبال. بعض الحيوانات التي أباح الله عز وجل أكلها وصيدها قد لا توجد إلا في الجبال. فإذا كان الله عز وجل ذلل الرزق في هذه الأماكن المرتفعة التي هي عادة فيها صعوبة، فما ظنك إيش بباقي الأرض؟ وعلى كل حال كلا القولين مأثور عن ابن عباس وعن جماعة من السلف، والأكثرون وهذا الذي اختاره ابن جرير أن المقصود بالمناكب أطراف الأرض، أطراف الأرض، وهذا أيضا ظاهر عبارة ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. ثم قال وكلوا من رزقه، ولاحظ أن الله تعالى أضاف الرزق إليه. ما فائدة ذلك؟ أن لا تطلب الرزق إلا منه يا عبد الله، لا تطلبه من مخلوق، ولا يخوفنك مخلوق بقولك سأقطع رزقك ونحو هذه العبارات أبدا. الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلا تنشغل بملاحات المخلوقين الذين مثلك. المخلوق هذا الذي قد يهددك أو يمن عليك هو مرزوق، هو لا يملك أصلا أن يجلب لنفسه رزقا، وهذا المعنى شريف وجليل ينبغي رسوخه في قلب العبد، خصوصا من يعني قد يبتلى بموت أحد أولاده الذين له أولاد صغار أيتام. فمن الناس من يقلق على رزق الصغار ويقال له لا تقلق، فلا الوالد ولا الوالدة يرزقون، إنما هم يجلبون رزق الله عز وجل الذي كتب لهؤلاء الصغار. فإن لم يجلبه الوالدان جلبه الأجداد أو الأعمام أو ولي اليتيم. ولهذا كان من فقه بعض النساء ممن تقدم من أسلافنا رضي الله عنهم ورحمهم أنه لما جاء زوجها يودعها خارجا للجهاد في سبيل الله تعالى أو في طلب التجارة والرزق، قالت يا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا وفيما تجلبه لنا من الرزق. فلما ودعته عاتبت بعض النساء هذه المرأة وقالت كيف تأذنين له يذهب ها هذه المدة الطويلة، من يرزقك؟ يعني من إيش؟ من اللي ينفق عليك؟ قالت والله ما عهدت فلان الرزاق، إنما عهدته جالبا لرزق الله عز وجل. طيب مات زوجي أبموت أنا معه سينقطع رزقي؟ لا. وكم من أيتام صغار، وكم من رجل مات وترك أيتاما صغارا فصار غناهم بعد موت أبيهم أكثر، وهذا معروف وله شواهد وأعرف بعضها وربما بعضكم يعرفون نماذج من ذلك. إذن أيها الأحبة، قضية الرزق قضية تشغل بال كثير من الناس، ولأجل هذا تجد بعضهم والعياذ بالله حينما تشتد به الحال ويضيق به الأمر يلجأ إلى أكل الحرام، إما بالربا أو بالرشوة أو بالسرقة أو بالغش، ظنا منه أن هذه الأساليب تجلب له المال وتريحه من عناء السؤال ونحو ذلك. وأقول لأن يمد الإنسان يده للسؤال أو يأخذ من الزكاة خير له وهو أهل لها، خير له من أن يأتي المال الحرام بأي صورة من صوره، بأي صورة من صوره. فإذا قرأ العبد هذه الآية وكلوا من رزقه، علم أن هذا رزق الله عز وجل، لا يجلبه حرص حريص ولا يدفعه كره كاره. وكم من الرزق جاء أناسا لم يتعبوا فيه كثيرا، قد يكون أبوه تعب وخلف له ثروة، وإنسان يركض ويركض ويركض ثم يخسر ولا يتحقق له شيء. ليتعلق تتعلق قلوب العباد بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا كان يذكر أن رجلا عربيا وجد أناسا يقتتلون على قضية من الرزق، قتال يعني هوش وكذا، فلمح الملمح الذي ذكره الله تعالى في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والسماء هنا فسرت بأقوام منها المطر وغيره، لكن يقول ما بال هؤلاء يقتتلون في الأرض ورزقهم في السماء، ورزقهم في السماء. ولهذا من العبارات التي يعني ينبغي تجنبها كلمة فلان قطع رزق فلان، ما ينبغي أن تقال، ما في أحد يقطع رزق أحد، رزق الله عز وجل كتب على العبد قبل أن يخرج إلى هذه الأرض، وإنما الخلق أسباب، وإنما الخلق أسباب. وكم من أناس كانوا يوما ما فقراء بعد مدة اغتنوا، والعكس، وربما تسلط قوي على ضعيف ودارت الأيام فصار الضعيف قويا والقوي ضعيفا. فلا يغتر إنسان بحاله التي هو عليها، وليعلق قلبه بالله جل وعلا. والله تعالى حينما أمر بالمشي في الأرض فإن في هذا ردا على أولئك المتواكلين والذين ينتسبون إلى بعض المذاهب المنحرفة ممن حرفوا حقيقة التوكل على الله عز وجل، فظنوا أن التوكل إنك تنام في البيت وتترك الرزق والناس يأتون ليضعوا في فمك رزقا. لا، هذا خطأ وهذا تواكل، بل هو مذموم، ذمهم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. والصواب أن الإنسان يضرب في مناكب الأرض ويسأل الله عز وجل من رزقه وما أتاه والحمد لله، وما لم يقدر له فإنه يعلم أنه كما يعني هو مقرر عقيدة، لكن نحتاج أن نطبقه واقعا. ما لم يكتب لك لا يمكن أبدا أن يجلبه لك أحد من الخلق، والعكس، إذا كتب لك رزق والله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوه ما استطاعوا. وما أحسن قول الشاعر: والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمة ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. فما كتب لك من الرزق سيأتي ولا بد، فإياك أن تسلك طرق الحرام، وإياك أن تسلك طرق الحرام يا أمة الله. وكما قلت لأن يأخذ الإنسان مما أباح الله له من الزكاة إذا كان من أهلها خير له من أن يأتي الحرام بأي صورة من الصور. قال الله عز وجل في خاتمة الآية: وإليه النشور. وقد يقول قائل: ما فائدة هذا التنبيه على قوله على على أو ما فائدة هذا التنبيه أو ختم الآية وإليه النشور مع التصدير بالمشي في الأرض؟ الإشارة التي يمكن أن تلتمس من هذا أن الحياة في هذه الأرض أيها الأخوة مؤقتة، وإذا كانت مؤقتة لا تستحق والله أن تدخل جوفك لقمة حرام. فالنشور وهو بعث الخلق بعد الموت إلى الله عز وجل عن قريب، ومن لم يدرك القيامة الكبرى ستقوم قيامته عن قريب، وكل إنسان يموت فقد قامت قيامته. فهذا من أسرار، والله تعالى أعلم بمراده، من أسرار الختم بهذه الآية. وفيها أيضا من الفوائد هذه الآية الكريمة واللفتات أن الإنسان ينبغي أن يستعين بهذا الرزق على ما ينجيه إذا نشر يوم القيامة وبعث عند الله عز وجل. فإياك أن تركض في لقمة أو في رزق تكون سببا في هلاكك أو سببا في عذابك. فالرزق رزق الله عز وجل ينبغي أن يكون معينا لك وأن تستعين به على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل. وقد يقول قائل وهل في الرزق شيء حرام؟ الجواب لو قرأت سورة يونس لا أتاك الجواب. قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والرزق من حيث هو لا شك أنه منه لا شيء فيه محرم لأنه كله من الله، لكن يعتريه التحريم بما يطرأ عليه من الأوصاف والعلل كأن يدخله الربا أو أن يكون عن طريق الغش أو عن طريق التبضع بالفروج والعياذ بالله أو بالرشاوي أو بالتدليس أو غير ذلك من صور أكل الحرام. فهنا يكون الرزق حراما من هذه الجهة باعتبار ما طرأ عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إلى آخر الآيات. ولكن هذه الآيات الثلاث ذات وحدة موضوعية واحدة، أخشى إن بدأناها أن نطيل عليكم، لكن لعلنا نرجعها بإذن الله تعالى إلى المجلس القادم بإذن الله سبحانه وبحمده. بقي أن أشير إلى معنى في الآية التي ذكرناها قبل قليل وهي في قوله عز وجل كلوا من رزقه، والمن من هذه للتبعير. لكن ما المقصود بالرزق؟ الرزق هو كل ما ينتفع به سواء كان مالا أو طعاما أو متاعا أو عقارا أو غير ذلك، كل هذا يسمى رزق. والرزق المذكور في الآية هنا هو الرزق الذي يشترك فيه بنو آدم جميعا، بنو آدم جميعا. وربما يقال كما يحرص الإنسان على رزق بدنه فإنه ينبغي أن يحرص على رزق قلبه أعظم من حرصه على رزق بدنه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن رزق البدن يشترك فيه الإنسان والحيوان، يشترك فيه المسلم والكافر، لكن الموفق الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء هو الذي يحرص على رزق قلبه، رزق الإيمان، رزق أعمال القلوب، التوكل على الله، اليقين، الرضا، المحبة، المراقبة. هذه هي الأرزاق التي يتفاوت فيها الناس يوم القيامة، هذه الأرزاق التي لا تستقر قدم القلب إلا عليها، ولا يتباين السعداء من الأشقياء إلا بها. ولهذا قد تجد رجلا كافرا ممتعا موسعا له في الرزق، فتنة له. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيش أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه ضيقه يعني فيقول ربي أهانا. وهذا قد يشترك في مسلم وكافر. لكن الرزق الحقيقي الذي يسعى له الموفقون هو رزق القلوب، رزق القلوب، رزق الإيمان، بحيث لو نقص معدل الإيمان عنده ضاق صدره. وهذا هو الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. أهل الدنيا تجد الواحد منهم لو نقص من رصيده أو من راتبه 100 ريال حمر وصفر وحوقل وحسبل، لكن أن يثلم دينه، تفوته صلاة، يقصر في حق من له حق من والد أو قريب أو غير ذلك، يأكل مالا حراما لا يبالي، وهذا والله من الخذلة. فعلى العبد أقول كما نحن نتحدث عن موضوع الرزق أن يعتني برزق قلبه، لا أقول مثل بل أعظم من رزق بدنه، فإن رزق الأبدان قدر مشترك كما ذكرنا، بينما رزق القلوب هو الذي يسعى له الموفقون الذين يرغبون في النجاة يوم يبعث من في القبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق قلوبنا إيمانا ننجو به، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا نستغني به عن خلقه، وأن يجعل ما رزقنا عونا لنا على طاعته إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.